قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون.
الأهل والأوطان فراقهم صعب، لكنه الإيمان فداؤه القلب والروح والأبدان. فليقبل الرب، فليقبل الرب. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بحضرتكم معنا وحلقه جديده في برنامج صفوه الصفوه. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيله الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله.
مرحبا بفضيلتكم حلقه جديده وصفوه الصفوه.
اهلا وسهلا مشاهديك، مرحبا بكم.
بارك الله فيك. هكذا كان يقول المهاجرون في رحلتهم الى الحبش.
نعم، هكذا كانوا يعني الحادي يحدو الإبل وهي تغض السيرة من أم القرى إلى المجهول.
إلى المجهول.
نعم، إلى المجهول بالنسبة لنا عبر التاريخ رغم أننا قرأنا، ولكن المجهول عند المؤمن معلوم، لأن الذي يعلمه ويثبته إنما هو إمامه.
نعم،
فيصير المجهول معلوما مع أنه لم يره من قبل. ولك أن تتخيل من 15 قرنا كيف كانت أجواء الأسفار في هذه الأيام، وأنت تسافر إلى مجهول، وليس المسافرين وليس كل المسافرين من الرجال، كان أصحابه نساء معهم 83 رجلا وامرأة، النساء ما خرجنا من حدود أم القرى.
لا إله إلا الله.
ولكنها الهجرة في سبيل الله، أو الخروج الحقيقي في سبيل الله سبحانه وتعالى.
مفهوم هذه الهجرة أو مفهوم هذا الخروج الحقيقي في سبيل الله كان معلوما عند المسلمين الأوائل؟
يعني هم ما هاجروا إلا حسبة لله، وإلا ابتغاء مرضات الله، وإلا فرارا بدينهم، وإلا يعني استعدادا لتاريخ هو آتي كما وعدهم رب العباد عز وجل.
نعم.
ولكن الضغط الغير طبيعي على هذه الطائفة المؤمنة في مكة ومن أقرب الأقارب لهم يعني اضطرتهم الى هذا الامر، وكأن رب العباد عز وجل يعودهم من البداية على تجشم المتاعب وتحمل الصعاب، لان اخشوشنوا فان النعمة لا تدوم. الامم التي ألفت الدعة امم مهزومة في الاخر، ولذلك انا اخاف على مستقبل الجيل الحالي الصغير يعني بالذات الذي ألف الدعة.
نعم.
ويعني اريد ان اقول ميسر له كل شيء، فاصبح يعني لا يستفيد من تجارب ولم تعركه الاحداث. وما انتصر بنو اسرائيل في الجيل الثاني من بعد موسى اذا لما تاهوا في الصحراء 40 سنة ودخلوا في التيه 40 سنة، فخرج جيل صحراوي، جيل نقي لم تلوثه افاته المدنيه. فيخشى على أجيالنا إن لم يقم المربون الآن من بكل اتجاه، مش المربون يعني شوية دعاء مساكين فوق المنابر، ولا ساعات على فضائيات تنتهي تزول بزوال السبب، لا، المربون في كل اتجاه، في المدرسة وفي المعهد وفي الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، وأن يقوم كل واحد بخدمة دينه، وإلا يعني سوف يحل بنا ما حل بالأمم التي انتهت وطمرها التاريخ. صحيح نحن أمة باقية ببقائنا مع ديننا،
صحيح،
فإن أبقينا ديننا حيا بقينا، هو ديننا سوف يظل، لكننا نحن والخوف علينا
بقي أن نبقيه في قلوبنا،
لابد، وفي واقعنا،
أو أن نبقي قلوبنا
يعني ولذلك تموت القلوب عندما يموت الدين فيها،
صحيح.
لكن دين الله باقي.
نعم.
نعم. فيخشى على الجيل الجديد من عدم يعني صناعة أمرين خطيرين: قراءة تاريخ سلفه الصالح وماذا كيف جاهدوا وتعبوا ويعني وأقاموا دين الله ليس بالعرق والجهد كما تقول لغة الصحافة،
نعم،
ولكن باحتسابهم الأمر كله لصاحب الأمر سبحانه
هذا
أمر. الأمر الثاني أن يأخذوا او يمسكوا بتلابيب الحضاره اذا جاز التعبير هذا يعني اذا
جاز
يعني وان نبدا من حيث انتهى الاخر والاخر قد سبق لا ننكر الاخر قد سبق لا ننكر واسرع ونحن
بتقاعسنا
وبيقظته اما ان اعيش داخل دائره المؤامره فاحبط واستعملها شماعه اضع عليها تخلفي وأضع عليها ظلمي البين لأخي ولأختي ولجاري وللذي يعمل تحت يدي وللكرسي الذي يعني رزقت به وربما جاءني بقدر الله غالبا ولكن ليس لعقلي وليس لتميزي لأن الدنيا إذا أقبلت على إنسان أعارته محاسن غيره وإن أدبرت سلبته محاسن نفسه.
سلم يا رب.
سلم.
لكن في الهجرة يعني قد لهمت الأمور حول المسلمين الأوائل رضي الله عنهم بإذن الله تبارك وتعالى. تكذيب من قومهم، تعذيب من قبل قومهم لهم، سلب لإرادتهم الاقتصادية وحصار وشتم ولعن وهجر وعذاب، ثم ضغط للهجرة أيضا. قلب النبي عليه الصلاة والسلام وهو موزع بين هذه الأمور كلها كيف كان يعيش وجزء من أولاده أو بناته يهجر؟
لا، هو قلب النبي لم يكن موزعا، قلب النبي مفعم بالإيمان بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
تتوزع الخطوب من حوله ولكن تكسرت النصال على النصال.
صحيح.
لأنها تواجه قلبا يعني لما نزل عليه القرآن ما تصدع كما تتصدع الجبال ولكن ثبت، وهو كان في أحلك المواقف يرى ثباته. ولقد كان أشجع الشجعان علي يقول رضي الله عنه كنا إذا حمي الوطيس وأحمر الحدق كنا نحتمي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه. بهذا الثبات العجيب يعني غير المستشرق الأمريكي له كتاب اسمه حياة محمد،
نعم
يحضرني اسمه، يقول إن محمد هو أشجع إنسان على وجه الأرض قرأت عنه، ويذكر قصة صفوان لما جاءه يوم الفتح، صفوان بن أمية فرآه وكان كافرا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح مكة فاستراح تحت شجرة قريبة من بيته الذي هدموه. الإنسان الأوطان غالية
صحيح.
كما قلت في الأرجوزة في البداية
الأهل والأوطان لهم صعبة،
فنام وغطى في النوم، فجاء صفوان فأخذ سيفه، ولما أخذ سيفه صنع صوتا فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال من يمنعني الآن منك يا محمد، أنت منفرد لا معك لا أصحاب ولا، قال الله، فسقط السيف من يد صفوان فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعني منك الآن، قال يا محمد كن خير آخذ،
لا إله إلا الله،
قال عفوت عنك، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره، فلما رفع يده قال والله يا رسول الله قبل ان تضع يدك كنت اسوأ او ابغض خلق الله اليه،
يا لطيف يا لطيف،
والان انت احب خلق الله اليه.
الله.
فالمستشرق الامريكي يعلق ويقول هذا اشجع انسان رايته في صفحات التاريخ.
اذن هنالك مفهوم محدد للشجاعه التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان.
الشجاعة هي أن تعفو أنت قادر، هذه أكبر شجاعة.
العفو عند المقدرة.
هذه أكبر شجاعة لأن ليس القوي بالسرعة أو بالصرعة. يعني ليس قوي أن أصارعك فصارعني.
الغلبة.
ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب. فهذه ليست في كثير من الناس. أنت تعرف الناس عندما تستثيره.
طيب هل تبدت هذه القوة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام حيال بناته مطمئنين الحديث عنهم؟ هل تبدت هذه القوة؟
هو أن لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك في هذا الأمر هو أقوى إنسان. لماذا؟ لأنه أحن إنسان، وهو أرق القلوب قلبا،
نعم،
وأحن القلوب حنوما، وأكثر القلوب رقة وعاطفة،
نعم،
فأن يتحمل كل هذا، أي قلب هذا الذي يتحمل؟
بأبي أنت وأمي.
نعم يعني فأي قلب، يعني سبحان الله المسألة، يعني لما تدرس، أنا أريد من جيل الصحوة من بناتنا وأبنائنا أن يعكفوا على دراسة تاريخ نبيهم صلى الله عليه وسلم وتاريخ تلاميذه، وهؤلاء التلاميذ أقل واحد فيهم هو أعظم من أعظم نبيل في العالم لا يدين بدين لا يدين دين الإسلام، أو كما يقول المفكرون أو العظماء أو الأدباء.
نعم، نتناول في صفوة الصفوة إن شاء الله.
الله
إذا يعني في الحلقة المنصرمة تحدثنا مع فضلاتكم حول ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم زينب، وزينب الشجر الكثيف الملتف يذو رائحة الطيبة.
نعم.
كان يختار أسماءه بعناية ودقة. هذا واجب على المسلم أن يختار
الاسم. إذا أحسنوا تسمية أبنائكم فإن العبد ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة. وكان الرسول يغير أسماءه.
اسمه باسم أبيه؟
نعم.
لا باسمه باسم
لا باسمه باسم أبي. هذا ما درجنا عليه كعادات وإلف، لكن الشرع هو أن سوف ندعى بأسمائنا وأسماء آبائنا، فلا بد أن نحسن تسمية الابن واسم البنت. وأنا لا أريد أن يأتي بعض الناس بحروف مترصة بجوار بعضها ليكون اسما غريبا، فأقول أنا من اسمه ماذا اسمها ماذا تقول، لا أنا لا أريد هذا. أحسن تسمية أنا لا تغير لا تغير طبيعة البيئة التي تعيش فيها.
نعم.
أحيانا الأب يسمي اسمه بنت عيلته تقول له ما هذا؟ هذه معناها المهرة بالفارسية ومعناها يا أخي الله يرضى عليك وأنا أمشي بخموس وراك. يعني صح كلام العربي الجميل.
وأنا بالفارسية وباليونانية والإيطالية وكذا
يعني.
إذا نكمل رحلتنا مع بنات النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. مع رقية وأم كلثوم.
نعم.
أو صاحبة الهجرتين.
رقية رضي الله عنها.
نبدأ الحديث في هذا الموضوع.
نعم.
إذا المشاهدين الكرام مستمعينا الأعزاء، في فكر الدعاية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نشرع الحوار مع حضرتكم وعلى بساط البحث معنا حول صاحبة الهجرتين وما دار في بيت أبي لهب ومسألة الطلاق ودور أم جميل في هذا الموضوع وموقف الرسول عليه الصلاة والسلام، وهل كان كل هذه الأشياء تشكل ضغطا معينا على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما هي الدروس المستفادة من هذه التجربة التي بدأ بيت أبي لهب في محاربة الرسول عليه الصلاة والسلام من الناحية الإنسانية في بداية الدعوة الإسلامية، وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة على بساط البحث مع حضراتكم وصفوة الصفوة. واصل ونواصل، كونوا معنا.
صفوة الصفوة.
مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى وصفت الصفوه والدعاء الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضيلتك.
اهلا وسهلا.
يعني لي رجاء في البدايه.
نعم.
فضيلتكم ابكيتمونا في الحديث عن زينب ابنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني فهل لا تبكون اليوم؟ نرقق القلوب ساعه.
لا اذا كان يعني اولا البكاء لا ياتي عمدا يعني، ولكنه يعني أنت ترى صورة أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم وترى بيته وتحدث في هذه الابتلاءات المتتالية.
نعم.
إذا كنا قد بكينا في زينب فما بالنا برقية. رقية صورة من صور الألم الكبير في قلب النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
لأن النبي كان رحيما بأمته رؤوفا بهم، فما بالك بفلذة كبده التي لاقت ما لاقت. تخيل أن إذا شرعنا الحديث يعني في الموضوع
سنشرع من البداية.
نعم. نعم.
في بيت أبي لهب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب يأتيه في كوكبة من بني هاشم وبني عبد شمس.
جيد.
زيارة يعني بدون سابق انذار.
مفاجئة.
فتقدم ابو طالب ليخطب. قال يا ابن اخي قد اثرت ابا العاص.
فضلت.
بان تزوجه زينب. ونحن لا نعيب على الرجل. أنا طبعا يعني يريد أن يقول هذه دخلت أنت على الخؤولة ابن خالتها.
نعم.
فإن لأبناء عمومتك حق عليك.
جيد.
فاطمة تتسمع الأخبار.
هو قارن لأنه زوج ابنته ناحية الخؤولة.
أيوة.
قال فإن لأبناء العمومة حق عليك. اتجه ناحية العمومة.
فقال يا عمي لا يرد مطلب لك.
ما شاء الله.
هذه العائلات الكبيره بهذا المنطق. العم والسن والاب
قبل الدعوه هذه.
قبل البعثه.
نعم.
قال نريد ان نزوج رقيه وام كلثوم بعتبه وعتيبه ابناء عبد العزة. ابو لهب هذا لقب لكن عبد العزة. وعبد العزة ليس غريبا. عبد العزة ابن عبد المطلب.
يعني اغعم الرسول عليه
الصلاه والسلام. ابو طالب. عبد العزة ولكن لشده احمرار وجهه كانما الشمس تشع من وجهه او اللهب يشع من وجهه بياض الحمره سمي بابي لهب. على الرحب والسعة.
العزة كان اسمه صنم عنده.
ايوه هو عبد العزة.
اللات والعزة.
اللات ومناة الثالثة الأخرى.
نعم.
دخلت فاطمة لتسر لأختيها أتدريان أن جدنا الشيخ يحدث أبي فيكما. جدها لأن عم أبيها.
صحيح.
فقالت وقد سمعت من الجالسين اسم العريسين. تعرف البنات الصغيرة العمر طبيعي. بيت النبوة بيت نعم. عادي طبيعي. مسحة حزن دخلت على خديجة.
سبحان الله.
لأن البيوت زمان العهد القريب كان الجد ومعه الأولاد والأولاد بزوجاتهم في بيت واحد
كلهم
العهد القريب يعني. أيام ما كان الوئام في الأسر. أمر طبيعي.
صحيح.
وأنا لا أشجع الآن يعني هذا التجمع إلا
ستؤلف علينا كثيرا من المشاهدين.
أنا لا أشجع هذا التجمع. لا أشجعه الآن.
لما؟
لكن أشجع إعادة صياغة التربية مرة أخرى حتى يعرف الجميع حقوقه وواجبات عدادة. أشجع أن يكون الجد والأبناء والحفدة في بيت واحد. لكن الآن الأم أنا لا أشجع أن البنت تتزوج عند أمها.
يعني
سوف ينشب خلاف ما بين البنت عندما كانت بنتا عندما تكون زوجة آخر سوف ينشب الخلاف بينها وبين أمها. ناهيك عن بقية الأفراد.
نعم.
لكن خديجة رضي الله عنها هي أشهر صالحات قريش من البداية.
نعم.
يشار إليها بالبنان.
صحيح.
أم جميل فيها ثلاث صفات.
أم جميل زوجة أبي لهب.
أيوة.
أم عتبة وعتيبة.
أيوة. أم جميل تتصف بقساوة القلب.
نعم.
وشراسة الطبع وحدة اللسان. معروف. على مستوى القريش كلها.
يا ساتر يا رب. كيف نتعامل مع عبد العزة؟
سوف نرى. نعم. مع عبد العزة هذا الجبروت ماذا كان في بيته. يعني قسوة القلب معروف.
يا سليم يا
ساتر. هذا بالله.
يا ساتر يا ساتر.
وبعدين بذاءة لسان او طول لسان او 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 حدة لسان
وشراسة
الطبع. هذه ترصدها في تاريخ ام جميل.
هذه امرأة
ولكن من شر نساء قريش من شرار نساء قريش.
سلم يا رب.
وفي مجتمعات كده يعني في كل مجتمع في ام جميل.
امهات جميل.
يعني ولكن يعني اخذك اسمع على معلم يعني كانها علامة متجرة.
تريد مارك.
أعوذ بالله.
نعم.
لك أن تتخيل رقية وأم كلثوم يعني أبوهما محمد بن عبد الله وأمهما خديجة بنت خويلد وأختهما فاطمة أن تنتقل كلاهما إلى بيت فيه أم الزوجين أم جميل.
وافق المصطفى عليه الصلاة والسلام.
يا عمي لا
يرجع إليهما.
لا يرفض لك طلب. قال أنظرني حتى أرجع إلى ابنتي.
وهذا ليس عيبا.
لا هذا العقل الكبير عندما يتصرف كأب. وفي الشرع لابد أن نأخذ يعني رأي البنت التي سوف تزوج ترى الشاب مرة مرتين إلى أن تقتنع.
يعني الأب يقول أنا المسؤول أنا أرى هكذا هذا هو الصواب.
لا لا
يجبر ابنته على التصرف.
هو لن يتزوج الزوج. هي التي سوف تتزوجه. هي ترى فيه مثلا صفة لا نراها نحن. يعني قد تراه طويلا طولا بلينا او قصيرا قصرا بلينا او يتلعثم في الكلام او انه خجول كالبنت زيادة عن اللزوم او يعني لا يجيد الحوار او انه والعياذ بالله يقذف بالكلمات كالقنابل. يعني ترى البنت لها رؤية
نعم.
فلا بد ان تقتنع ولا بد ان نستأمر البنات في الام الاول نستأذنها وناخد رأي الام لان الام تعرف هوية ابنتها. ونحن نتكلم عن المجتمعات السوية والبيوت السوية.
صحيح.
عشان ايه؟ الاستثناءات غير مرفوضة في البرامج.
كنت اريد ان انزل الواقع.
لا بلاش نزل الواقع. خليك انت في ما اسوأ الواقع عندما تهتز البيوت ولا تبنى على قواعد. بس. وقاعدتنا واضحة البعاد. ان بيت له رئيس. وليس له رئيسين.
صحيح.
سمعت كده? بيت فيه الشورى والرفق. بيت فيه حسن التربية. بيت فيه بر من البنت لأبيها. وامها بس. هذه البيوت السوية اللي نتكلم عنها. اما مع هذا قصة اخرى. نروح بقى دار الاصلاح الاجتماعي. نروح على يعني دور التأهيل المهني.
التأهيل العقلي. الاجتماعي.
يعني انا بتكلم عن بيوت سوية.
نعم.
وافق النبي صلى الله عليه وسلم. وزفت
الرقم
كلثوم
العتبة
وعتيبة أبناء أبينا. بعد أيام قليلة نزلت
الرسالة.
توجست خديجة
خيفة.
طبعا العجيب أن المدة التي قضتها رقية وأم كلثوم وروت بعض كتب التاريخ وأنا أتنقل فيها سوء معاملة أم جميل لرقية وأم كلثوم لم يرد في التاريخ أن رقية أو أن أم كلثوم ذهبت إلى خديجة لتشكو لها من أم زوجها.
الله أكبر.
عشان بس إيه معلم لبناتنا. إحنا من أول أسبوع تبدأ الشكوى. فخلاص.
حتى تستشير أو تأخذ النصيحة على الأقل يعني.
لا لا لا. أولاً هي البنت لازم من ليلة العرس يجلس أبو الأم معها جلسة طيبة قبل العرس بأيام.
نعم.
أن أنت تحتاجي على الأقل إلى سنة لدراسة شبه تفصيلية عن طريقة الزوج في الحياة.
لكن كيف كانت المعاملة مع رقية وأم كلثوم ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لعتبة وعتيبة؟
كانت أم جميل هي المسيطرة على البيت. أبو لهب هذا الجبروت خاتما في إصبعها كما تقولون أنتم بلغة الإعلام العصري.
معقول؟
هذا الجبروت الذي يخيف سبحان الله كان عبارة عن رجل مطواع تماما لا شخصية له في بيته أمام أم جميل. وكانت تحرجه أمام قريش كلها.
الله أكبر.
طبعا جبروت امرأة. يعني هذه امرأة لها جبروت عجيب.
هل هذا كان معهودا في البيئة العربية؟
لا دي استثناءات ولذلك يشار إليها بالبنان لأنها حالة استثنائية. يعني حالة تخرج من حدود المألوف. إذا كان يعني تذكر في التاريخ بوضوح.
هي التي كانت تسير.
هي التي كانت تسير وهو الذي كان يسير. على غير طبيعة عربية وعلى غير طبيعة في بني هاشم. وهو احد زعماته الكبيرة.
يعني لو كيف يعني اسد من عليا
معلش هو
يعني عكس هذا البيت تماما.
لا بعض البيوت هكذا. انت عندما تجد مديرا عصبيا يضع الامور في غير نصابها او لا يضع الامور في نصابها فاعلم انه يعني يقول له يا ريت يروح لطبيب نفسي يعالج في علاقته مع اهله وزوجته لانه عنده خلل في بيته. عصب عليه. انت ليك في حدود الوظيفة انت مسؤول. فلماذا عصبيتك؟ تتأمر عليه.
صح.
أنا. هو الكرسي بعد شوية يزول. قرار بالليل يفاجئ بأنه وقع في بيته.
صحيح.
يعض بنان الندى.
صح.
فأم جميل مسيطرة. ولكن العجيب أن رقية وأم كلثوم ما سمعنا منه في التاريخ كلمة شكوى واحدة حتى بعد الطلاق. وبعد زواجهما الثاني ما سمعنا منهما ماذا كان يجري في بيت أبي لهب. ولذلك أغفل التاريخ هذا لأن ليس هناك مادة حوار.
ليس له ذكر.
ليس له ذكر أساسا.
سبحان الله.
فده معلم لبناتنا.
كان حري بهما أن يتحدث عما حدث في بيت أبي لهب حتى يظهر هذا البيت من الداخل.
لا كان هذا ليس من طبيعة بنات البيوت الكبيرة، فما بالك ببنات رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
أمر يعني أكبر من هذا. المهم اجتمعت أم جميل مع عتبة وعتيبة وقالت رأسي مع رأسيكما حرام إن لم تطلق بنات محمد. قرار.
وأبو لهب
يسكت ولا يحيل جوانه. القرار قرارها.
وهل يعتب عليه رجال قريش وأهل القبيلة والرسول عليه الصلاة والسلام والرجولة والمنطق الذي يعيش فيه هو؟
أولا كثير من الرجال يعني لماذا يعني لعن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء؟ هو التشبه تشبه مشية وتشبه زي، يعني معقول ان الرجل يلبس فستان يعني ولا علاقة امرأة؟
لا، تشبه تصرف،
تخنث، ترك
خلقي،
تصرف سلوكي، تصرف سلوكي، تصرف نساء. المرأة ليس هذا يعني
حتى ناحى عن جوانب الرجولة
بدليل أن نفس القضية لعنة المرأة المتشبهة بالرجل. إن الله لعن الرجل المرأة الرجلة أو المترجلة،
ليس في اللباس.
لا اللباس، اللباس صورة من الصور. صورة من الصور،
لكن ليس هو كل الصور.
لا ليس كل الصور، لكن يعني
طريقة الكلام، طريقة المشي،
وبعدين هي تريد أن تتكلم وتعلو وترفع صوتها، يعني سبحان الله يعني تخرج من حدود أنوثتها.
بيقولوا امرأة بستين راجل.
لا شو أنا ستين راجل. المرأة هي المرأة، المرأة هي المرأة. ولكن في النساء على مر التاريخ في لحظات يطلب منها رجولة. صفية بنت عبد المطلب عمة
الرسول عليه الصلاة والسلام
في حصار الخندق كان حسان بن ثابت مسؤول عن بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأهله. وحسان شاعر رقيق ليس من أرباب السيف، هو من أرباب القلم لكن ليس من أرباب السيف. فقالت صفية يا حسان أرى يهوديا يدور حول بيوت رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
خاف حسان، رجل مش رجل معارك ورحم الله امرأة. فيا حسان نادت عليه مرتين فنزلت بعمود خيمة وضربت الرجل على رأسه فقتلته. قالت يا حسان اسلبه، انا امرأة لا يحق لي ان اسلب يعني اجرد رجل من يعني. فدي دي مطلوبة عند في ساعة الشباب
موقف
نسيبة بنت كعب مطلوبة ان تخرس عن بظهرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام حرام بنت ملحان يعني هذه ومضات في التاريخ يعني يقاس عليها في لحظات الازمات. لكن ام جميل قررت ان تطلق بنات محمد فكان تقولوا في اللغه فكان قد
صحيح يعني
ونقطه فكان صح. قد فطلق خلاص امر
ورضخ الولدان لامر امه.
اشغلوا محمدا ببناته، خلي المصائب تنزل عليه، يشغل بناته تعود بنتين في وقت واحد مطلقات.
يعني الغرض من طلب ام جميل طلاق ابنتي محمد ضغط عليه.
تمام، يعني لا ابيت وبنات محمد تحت سقف واحد. لا
يا لطيف
هذا الحقد العجيب. وكان اذا ذهبنا الى التحليل النفسي هناك حقد عجيب من ام جميل للسيده خديجه.
لما
لان خديجه رضي الله عنها هما يتساوين في الايه، في الفخر والشرف والعائله والمال. انا بقول لك كان رجلا ملياردير يعني بمرات العصر من اثرياء، خديجه غنيه ايضا. طيب هو من عائله من اسره وهي ايضا من اسره. اولا يشار اليها بالبنان وايضا بيت ابي لهب
حسب ونسب ومال
حسب يعني كله من كله. لكن الجانب الخلقي يشار الى الى خديجه بالمحبه والموده والشيء الطيب، ويشار الى ام جميل ان كل الناس تتجنبها لبذاءة لسانها وشراسة طبعها وقسوة قلبها. فهنا تظهر يعني احنا لما نحكي عن السيرة يعني نحكي عن نفوس انسانية.
صحيح،
بنسرد الناس بفضل الله اللي جالسين الان يشاهدوا اعلم مني ومنك بالسيرة وعارفين، وبالعكس عندهم زوايا وعندهم ما شاء الله لا قوة الا بالله، ونحن بس مجرد نقلة يعني ننقل او نرصد التاريخ وننظر اليه من البعد الثالث لنرى ما الذي يعني نستطيع ان نستفيد منه.
تواضعنا. اذا لم يكن طلب ام جميل طلاق ابنتي النبي عليه الصلاه والسلام لكرهها لهما، بقدر ما هو إخماد وإسكات وضغط على النبي عليه الصلاة والسلام.
لا، أولا هو حقد على هذا البيت العظيم، حسد على أمهما.
ليه ما وافقت على زوجة من بدايتها؟
لا، هذا قرار رجال، قرار رجال العائلة. هناك العائلات ورأي العائلات، ونريد أن تعود هذه مرة أخرى إلى بلادنا، لأن قرار العائلة، العائلة قررت سمعا وطاعة. المهم طبعا مع قضية الدعوة وبداية الرسالة كان البيت في حالة توتر عند النبي صلى الله عليه وسلم. البيت يعني ما كانش في حالة استقرار،
صحيح،
في حالة توتر وحالة مخاط شديدة. إلى أن أكرم الله عز وجل رقية بأن تقدم إليها عثمان بن عفان الحسيب النسيب.
يعني في هذه الظروف إذا نظرنا إلى الزاوية الأخرى، زينب تركت زوجها،
تمام،
ورقية وأم كلثوم طلقت
أصبحت طبعاً.
ليس هذا بضغط كثير على قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟
لكن من العظائم كفؤها العظماء، العظائم كفؤها العظماء. يعني كده يعني أصحاب المبادئ هم أصحاب لا تنزل عليهم مشكلات يعني جرعة جرعة،
نعم،
ولكن تنزل عليهم جبال الابتلاءات.
سبحان الله، هذا خير. يعني
والعظماء يعني ايه؟
هذا خير،
كيف يكون عظماء؟ يعني على قدر اهل العزم تاتي العزائم، وتاتي على اهل الكرام المكارم، هي كده. فكل واحد له حجمه فيما سبحان الله. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشه تقول ورأسه، يقول انا ايضا ورأسه يا عائشه. قالت يا رسول اتوعك كما نوعك؟ قال انا اوعك كما يوعك رجلان من امتي.
الله اكبر،
يضاعف له الاجر عند الله. يعني هو يجيله صداع مؤلم اكثر من واحد عادي مرتين، لانه هكذا.
لكن يعني زي نقول يعني وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم.
هي
تصغر في عين النبي عليه الصلاة والسلام
لانه هو عظيم.
سبحان الله.
فلما تأتي العظام الابتلاءات لا تساوي شيء.
النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى يوما مريحا قط ضغط من بناته، وضغط من قبيلته، وضغط من الناس، وتكذيب وطرد وتشريد وإهانة وسب وشتم.
لا،
أين الراحة التي وجدها؟
لما نزلت عليه إقرأ لقد ولى عهد النوم يا خديجة أساسا، كمان يعني أساسا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حتى لا راحة بدنية ولا راحة نفسية، ولكن الراحة، كل الراحة في إرضاء رب البرية وتبليغ رسالته لهذه البشرية.
طيب. إذا كان المعلوم عن أم جميل أنها قاسية القلب، شرسة الطباع، حادة اللسان، فأين موقف أبو لهب من تصرفها ومن طلبها طلاق ابنها؟
أبو لهب قلنا أنه لا شخصية له أمام أم جميل، هي شخصية طاغية. وكثير من النساء تشيب الرجل قبل المشيب، ويعجبها هذا وتخرج من حدود أنوثتها،
ما يطلقها.
نعم،
ما يطلقها
ولا يستطيع طلاقها. يعني كالشعوب المقهورة التي إذا أراد المستعمر أو المستدمر أن يجلو عنها تقول لا خليك هنا.
صفوة الصفوة.
لا،
طب لا إله إلا الله،
ضد كذب يقول الله، لا أي مقياس سخيص. في شعوب كما قال مالك بن النبي هي كده تحب ان تستعمر، وفي اناس يحبون ان يستعمروا.
النبي في دراسات الحضاره
او ان يستدمروا،
هو الواقع يستدمروا
بلا شك، او ان يخربوا. يقبل التخريب.
يعني هذا ابو القاسم الشبح حينما قال اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر، ولا بد لليل ان ينجلي، ولا بد للقيد ان ينكسر. ابو لهب لم يطبق هذا المبدا عنده، كان في حاله خنوع تام لزوجه ام جميل.
لا، ما هو ابو القاسم يقول كن كالسطور على الذرة تصفي لوسوسه القمر، لا كالغراب يطارد الجيه في الحقيره في الحفر.
صحيح،
هو يريد ان يطارد الجيه في الحقيره مع ام جميل.
وهو عنده استعداد داخلي ان يتلقى انتقاد المجتمع وانتقاد كبار المجتمع والقبيله؟
لا، هو لا يرى ذلك، لان المستدمر للاسف او المستخرب داخليا يظن انه اعقل الناس، لانه يقول لك يمشي حاله. للاسف الشديد يعني ويرضى بالخروع. زيك عمر لم يرضى، قال علام نرضى الدنيه في ديننا. هذا رجل لا يرضى بهذا، لا يقبل.
صحيح،
هذه طبيعة ملكات.
علامة نرضى الدنيا
تفيد الدنيا. ليه نخفض صوتنا ونسكتوا أحسن؟ قريش تسمع، من سمع قريش؟ دي طبيعي
ولسنا على حق. صحيح.
يعني عبد الله بن حذافه السهمي لما دخل على هرقل, فهرقل يساله يعني اول حبسوه كان في رمضان, فقدموا له لحم الخنزير ثلاثه ايام متتاليه
سلم يا رب
وهو لا ياكل, يدخلون عليك كؤوس الخمر لا يشرب ثلاثه ايام متتاليه لا يشرب ولا ياكله في رمضان, جدد النيه سبحان الله. فجاء به رقل لما راى يعني جلده
وصبره
قال يا هذا لو قبلت راسي عفوت عنك وعن اخوانك كل اسر المسلمين اللي معاه.
طيب
فالصحابه اعترضوا الموجودين كيف تقبل راس الكافر هذا, لا تقبله هذا راس نجس باب ارض العزه انا
يعني يموتون
ولا قبل
اي عزه تلك.
فاستخار قال سوف اقبل, فقبل راسه هرقل
فاطلق سراحه
وسرح من معه. وصل المدينه بلغ عمر بن الخطاب وامير المؤمنين بالقضيه, فطلع فصعد المنبر قال ايها الناس ان عبد الله بن حذافه السهمي قبل راس هرقل لينجو اخوانه, وانا انزل من فوق هذا المنبر ليقبل راس عبد الله أنوب عن كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقام عمر فقبل رأسه نيابة عن كل المسلمين لأنه أمير المؤمنين. هذه عزة المسلم عندما تكون عزة المسلم عندما تكون. ولما ربع بن عامر دخل على رستم وقال له ما الذي جاء بكم من صحرائكم, قال جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد لعبادة رب العباد, وجئنا لنخرج الناس من جور الأديان لعدل الإسلام, وجئنا نخرج الناس من ضيق الدنيا لسعة الدنيا والآخرة, بيننا وبينكم أمور ثلاثة, إما أن تدخلوا الإسلام أو تدفعوا الجزية أو بيننا وبينكم السيف. اغتاظ رستم قائد الفرس فأخذ بعضا من تراب من تحت أقدامه قال ضعوه على رأسه فبكى الحاضرون من الصحابة. معقول ربع بن عامر الصحابة ده مات الرسول وعنه راضي يضع عنه تراب من تحت أقدام عبد النار؟ قال لا تغضب هو ربعي بفعله هذا نزل لنا عن ارض ابائه واجداده.
سبحان الله
رسول النظرة العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. المهم تزوجت رقيته من عثمان رضي الله.
لكن عثمان كان له موقف خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا,
وعد مرة يعني اراد ان يفسق على وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان طلق ابنته, وهذا من سوء الأدب حتى العرب.
أي حقد هذا؟ أي قلب هذا يسير على
لا, لا 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 الكفر ملة واحدة.
الكفر
ملة واحدة.
بمعنى؟
يعني أنت لما تجي واحد زي نابليون ودخل بخيله إلى الأزهر الشريف وكان يقتل علماء الأزهر المجيدين والثقات, وسبحان الله يأتي يريد أن يهدم مثلا ما تركه أهل مصر من حضارة مثلا, هذا يدم عن إيه؟ ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. احنا ليه يعني بس واحنا هنمسح ايات من كتاب الله ولا القران يظل قرانا؟
يظل قرانا.
قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر.
هم يكرهوننا فعلا.
كان نيكسون يقول نحن نؤخر خروج المارد من الكونغو فقط.
نؤخر
خروج المارد.
نحن المارد يقصدنا
المسلمون يعني نحن نؤخر خروج المارد من القبر, اما هو خارج
لا اله الا الله
سبحان الله.
بصق على وجه النبي عليه الصلاه والسلام
فقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك.
هذه في ساعه بشريه ام كان في ساعه نبوه؟ كيف كانت الحاله النفسيه لسيدنا محمد؟
لا هو يهين الرساله في الصوره البشريه.
يعني هو لا يكره شخص محمد عليه الصلاه والسلام.
يكره لانه حامل حق.
كان قبل الرساله ما كان يكره.
لا طبعا يكره الحق الذي هو فيه.
اذا هو يكره الرساله.
لا اصل الرسول والحق يعني شيء واحد. يعني محمد والرساله شيء واحد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام.
الرساله هي محمد ومحمد هو الرساله.
لكن العقاد تعبير جميل يقول ان ابا بكر احب النبي محمد وعمر احب محمد.
معلش مساله لسابقه معرفه ابي بكر بالرسول صلى الله عليه وسلم ولعدم صداقه عمر قبل الاسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو عتيبه عد هنا عندما يعني يحاول ان يهين شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهين أمرين، يهين شخص يهين الرسالة في شخص الرسول، ويهين الشخص الذي يحمل الرسالة. بخير.
نعم.
ولذلك احنا لماذا يثور المسلمون عندما يرون من ينتقص من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
طيب القرآن مثلا ونحن نتعلم من فضلاتكم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به.
كمل.
كبير لما لم يبصق على وجه عتبة من أي المسلمين أو من المسلمين. هل قتله جزاء
وفاقا؟ لا مش قتله، يقتله. هو قال صلت عليه ودعا عليه ودعا عليه ودعا عليه
وترك
وترك الأمر لله، دع الله ينتصر لك.
يعني ما بصق الرسول عليه الصلاة والسلام ما ومات مدى في فعلته؟
دع الله ينتصر لك، هذه كلمة لكل إنسان بدلا من أن يذهب إلى المحاكم ويأتي بشهود الزور ويقول اليمين الفاجرة واليمين الغموس التي تغمسه في النار ولا كفارة لها، ويدخل في دوامة ولا يحصل. الداخل إلى المحكمة المنتصر والمهزوم كلاهما مهزوم.
على هامش السيرة اليمين الغموس لا كفارة لها؟
لا كفارة لها، لأنه أكبر من أن يكفر عنه. سبحان الله. لأنني أقسم وأنا أعلم أني كاذب.
هذه هي اليمين الغموس.
اليمين الغموس أنا أقسم على شيء وأنا أعلم أنني في كذب. يعني هذه مصيبة كبيرة.
سلم يا رب.
لأن في اليمين له ومن له كفارة ومن لا كفارة له. هذا هو اليمين الذي لا كفارة له.
سلم يا رب.
أعوذ بالله رب العالمين.
وإن كانت نيته شيء آخر يقصد شيء
لا
آخر.
لا، نيته على المحلف لا على المحلف.
الله أكبر. يقول أنا حلفت وكانت نيتي على.
أنا ما بشوف شو التعبير.
قاعد.
أصل ده قواعد شرعية. يعني النية على المحلف لا على المحلف. يعني ليس نية من يحلف، لا نية من يحلف.
يعني نية القادم مثلا.
مثلا أنا أقول لك يا محمد أنت عملت كذا، أقسم بالله كذا أنك يعني أخذت الأمانة أوصلتها، أوصلت الأمانة لأن أعطيتها، قل أقسم بالله أنني أوصلتها وأنت تريد أنك أوصلت ابنتك إلى المدرسة
مثلا، أو أخذت الأمانة أوصلتها في حسابي في البنك
أوصلتها مثلا وأنت تريد،
لكن ليس إلى الجهة التي تريدها أنت.
لا، النية نيتي أنا.
الله أكبر.
الإسلام لا يترك هذا، ده قانون إلهي، قوانين إلهية. وذلك هو ليه البركة منزوعة من العيال ومنزوعة من الكبير والصغير؟ لكثرة الأيمان الفاجرة. زي دعاء السوق، اللهم إني أعوذ بك أن أكسب فيها صفقة خاسرة أو يمينا فاجرة.
هذه اليمين الفاجرة.
هذه يمين فاجرة.
يقول والله يا أخي اشتريتها
بك. والعياذ بالله وهذه يمين فاجرة. مش عمر الفيصل قال حلفت لها بالله حلفة فاجرة.
فاجرة.
والعياذ بالله. شوف حلفة ده وهو مصمم.
لا إله إلا الله.
لأن الله فهذه مصيبة كبيرة. فاللهم صلت عليه كلبا من كلابا. قال أبو لهب وعتبة في رحلتي إلى الشام عينكم على عتبة إن محمدا دعا عليه ودعوة محمد مستجابة.
هو يعلم أن دعوة محمد مستجابة. فلما يجابه هكذا؟
المشركون يؤذونه. ويتكلمون ويأخذون في عرضه ويؤذون صحابته ويذهبوا الصباح لأن يضعوا أماناتهم عنده لأنه أمين.
عجيب.
سبحان الله. أنت الأمين، ما جربنا عليك كذبا قط، لكن لما جئت يخالف العادات والإلف والأعراف. جئتنا لنترك ما كان يعبد آباؤنا. لا 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 تفكر عما كان سبحان الله. لشعيب من قبل نفس القضية. فكان
عينكم على عتبة في محمد النبي.
كان عتبة إذا نام يحيطه الشبان من يمنة ويسرح تبع وصية أبيه. فقال أحدهم بالليل أحس أو أشعر أن أسدا يتشممنا. قال يا رجل نم.
سبحان الله.
إن الأسد لا يشم إنما يأكل مرة واحدة. فجاء أسد في وسط الليل يتشمم كأنما يبحث عن العود. فجره من بين إخوانه.
وهم نيام.
وهم نيام. وأكله.
يا الله.
اللهم صلت عليه كلبا من كلابه. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأسد من الفصيلة الكلبية.
لكنه قال كلب وبعض الناس يقول الأسد. والله أسد الله كلب الله أسد.
لا 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 ما هو الأسد من الفصيلة الكلبية في عالم الحيوانات. كعيد.
يعني لم يخالف دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. كلب الأسد يهتم الكلاب. وأكله.
ما ترك منه شيئا.
موقف أبي لهب حينما أكل ابنه هكذا بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام.
هؤلاء الناس لما أصبحت قلوبهم غلف يزداد كراهية للحق.
وأم جميل.
تزداد حقدا.
سلم يا رب.
والعياذ بالله رب العالمين.
المفروض أن تعود.
لا 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 لا. للقلوب المستنيرة التي توقفها الأحداث. أو تصنعها الأحداث، لكن هذه القلوب المغلقة، يعني سبحان الله العظيم
وختم الله على قلوبهم.
الذين يخربون بيوت الله عز وجل مثلا يعني او يمنعون يعني كلمة الله ان تصل الى عباد الله. ينام من اعينيه بالليل، هو يظن انه ينام، يظن انه صنع خيرا. لكن طيب انا يدري ان هناك من يدعو عليه ليل نهار. نفس القضية.
لا اله الا الله.
تزوجت رقية بن عثمان واشتد التعذيب والتنكيل بالصحابة، فأذن الله لرسوله أن يأذن لبعض أصحابه بالهجرة وحدد لهم أرض الحبشة.
معذرة، الفترة التي قضتها رقية وأم كلثوم في عند عتبة وطيبة طويلة أنجبت مثلا؟
لا لا لا، لم تنجب الحمد لله منهما.
سبحان الله،
فضل الله سبحانه وتعالى. حتى
أما زينب أنجبت،
أما زينب أنجبت من عثمان عبد الله. عبد الله عاش 6 سنوات ومات. نعم
جيد.
أذن بالهجرة، كان أول المهاجرين إلى الحبشة عثمان بن عفان ورقية.
لا إله إلا الله.
أول 11 رجل وامرأة تحركوا من مكة إلى الجنوب وركوب البحر كان سيدنا عثمان ورقية رضي الله عنهما. تجمعوا هناك ووصلوا إلى 83 رجلا وامرأة.
نعم.
أنا هذكر بعض أسماء للمهاجرين والمهاجرات لترى العجب، من جميع البطون، حتى من البطون التي تكره النبي صلى الله عليه وسلم او ضد الدعوه من كبار الاعلام. يعني مثلا تعالى بني عبد شمس.
نعم.
اللي هما بنو اميه نفسهم.
نعم.
سبحان الله. ابو حذيفه ابن عتبه. مين اخته؟ هند بنت عتبه.
زوج ابو سفيان.
يعني هو اخو هند. سبحان الله.
نعم.
ومعه زوجته سهلة بنت سهيل. حتى المسلمات لما أسلم الأسماء جميلة.
والله اسمها جميلة.
سهلة. سهلة بنت سهيل.
كان عندهم حزن.
يعني عربي بطبيعته بقى.
نعم.
من بني أسد كانوا أخوال رقية. أول واحد من الزبير بن العوام.
اللهم
صل على الزبير بن العوام ابن خويلد.
نعم.
يبقى من؟ ابن عم خديجة.
خديجة بنت خويلد.
ابن عم خديجة يبقى لرقية إيه؟
خالها
ابن عم ابوها خالها سبحان الله. ومن بني عبد الدار بن قصي ابناء عم عثمان وصالب مصعب بن عمير رضي الله عنه. ده ابن عم عثمان. سبحان الله.
عم عثمان بن عفان.
بن عفان والتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هاشم ابن عبد مناف بن قصي.
نعم.
يعني هو مصعب ابن عم رسول الله برضه بني عمومه يعني ايضا. مصعب هذا اللي هو الفتى الحرير، يقال عنه كده في مكة
الفتى الحرير.
الحرير كان لا يلبس الا حريرا يمانيا يسير هكذا لانه ابن غنى
مدلل.
فلما هاجر الى المدينه وهو اول سفير في الاسلام
صحيح.
وادخل الاسلام في كل بيت في المدينه، لما استشهد بكى الرسول وانتحب ما لم ينتحبه من قبل. بكى بكاء مرا. لماذا؟ لأن كان يغطي وجهه فتتعرى قدماه، يغطي أقدامه، فبكى النبي قال عهدت هذا في مكة وما كان أنعم منها. وانظروا إلى يديه ودائما من الحرب والشغل والعمل تشققت يداه ورداه سبحان الله، وكان يجد غطاء يغطوه، لكن له حرير في الجنة إن شاء الله. فمصعب
ثم عذرت أن نقف مرة ثانية عندما يغطي وجهه.
يعني الثوب لانه
قصير.
لا، لان الشهداء يكفنون في اثوابهم. الشهيد ما نجيبلوش كفن. لا، شهيد المعركه
على حالته.
على الله اكبر. كفاه ان يتسربل بسربال الشهاده.
صحيح. انما كانوا يغطون وجهه.
رجلاه تتعرى يغطوا رجليه. قال غطوا وجهه وضعوا عليه من الاذخر. يعني بعض النباتات العطريه اللي تنبت في الارض غطوا كده. لا يجد لصحابي غطاء جسده.
لا اله الا الله.
لكن غطته الرحمه الالهيه وغطاه شرف الشهاده.
وهو من هو
قبل ومصعب بن عمير هذا العظيم سبحان الله. تعالى الى من بني زهره من
اخوه. مدحوه انما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء.
نعم نعم نعم
نعم.
من بني زهره اخوان الرسول عبد الرحمن بن عوف. حتى اصحاب الماليين هاجروا. انت خلي بالك، عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، مصعب بن عمير، عبد الرحمن بن عوف. الى الان احنا نتكلم عن اغنياء.
نعم. ألم يشكلونها يعني ألا يشكلوا هؤلاء قوة ضغط اقتصادية على أهل مكة
مثلا؟ دي أمعبة أهل مكة ليه؟ ودي نصيحة لما أصحاب الحق يلتفوا حول راية الحق ترعب أهل الباطل. يعني أنت ليه شايف الفوضى في المجتمع المسلم؟ لأن راية الباطل الآن مرتفعة، فاجتمع أهل الباطل حولها.
صحيح.
النص اللي بيدندن واللي بيطبل واللي بيتمال يمنى ويسرى، وهو كده يقول لك هي الميديا كده، هو الإعلام كده، هو ده. لكن لم ترتفع للحق راية بعد، لكن ارفع راية الحق يجتمع حول هذه الراية أهلها وهم كثر. ولكن حجبهم الحياء أن يقفوا بجوار الجدار إلى أن يحين. نحن العرب دائما عايزين الفدائي الأول، المضحي الأول. أبرر مثال بسيط.
فضل.
لو في موظف كده متلكف في الشغل والناس واقفه طابور، يا استاذ افطر، طبيعي يسيبوه يفطر، اشرب الشاي، ما هو اصلا ما يتربى في بيت ابيه على 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 الادب.
ده كويس، وتلاقيه فاتح الدرج وبيقول باكل ويصور على الدرج باكل.
وبعدين سبحان الله بعد كده الطابور هذا كله ينتظر صرخه واحد فقط. يا استاذ تلاقي الصابور كله، بس المهم احنا العرب نحب ان نضحي باول واحد. يعني انت بس ادخل الله اعلم، والله ان اصابته مصيبه يعني يستحق لانه خليل ادب ووطن. يا استاذ تطول لسانك على الاستاذ
ما تسيبه يفتر.
هذه مصيبه، هذه مصيبه. يعني لو يعني يا اخي الاسلام عجيب والله. انا اقراه في سنه النبي صلى الله عليه وسلم استوقفتني كلمه عجيبه، ان النبي صلى الله عليه وسلم اول من عمل الاجر الاضافي
عليه الصلاة والسلام.
متى؟ قال من كان له أخ يخدمه فلا يكلفه فوق ما يطيق، وليعطيه أجره قبل أن يجف عرق، فإذا كلفتموهم فوق ما تطلبون فأعينوه.
فأعينوه
يعني أنت أعطيته ساعتين زيادة، تحبسه في الشغل ساعتين زيادة.
نعم.
يبقى إذن إيه؟
طبيعة عمل. يبقى طبيعه تعب.
من ولي لنا امرا ولم يكن له بيت فليتخذ مسكنا. على حسب من؟
على الكفيل،
على
حسب الرسول عليه الصلاه والسلام. على المال،
على حسب، على حسب الدوله، على حسب المصلحه اللي بيشتغل فيها.
الله اكبر.
ومن لم يكن له زوجه فعليه ان يتزوج من المهنه اللي بيشتغل فيها، من بيت المال.
الله اكبر.
طبعا
هذا هو الاسلام،
هذا هو الاسلام. واذا لم تكن له رائحله تنقله الى مكان عمله فليتخذ راحله. هذا كلام رسول الله،
هذا فرض فضيله
الله. ما دي ما دي مقتضيات سبحان الله. هو ولي الامر في الدوله المسلمه يجب ان يوفر لافراد الامه امورا اربعه: الملبس والمسكن والماكل والمشرب. ثم اضاف النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده الدابه،
الراحله،
والزوجه. ان يعني الزوجه زيها زي يعني سبحان الله.
صحيح.
زي عمر بن عبد العزيز لما فاضل المال، اللي عايز يتزوج يزوج، اللي عايز يعتق يعتق يعتق، اللي عليه دين.
لكن بدا بالزواج.
ولذلك واحد يقول لك طب وهي الدوله تستطيع ان تنفق كل هذا؟ اين البركه؟
بس نتكل على الله.
لا، البركه 0%.
طب يقولوا يا المؤمنون عند شروطهم.
تمام.
وطالما انا اتفقت مع اجير او مع عميل او مع انسان مقيم عند ان يعمل على كذا كذا، اكون مجحفا واقول هو وافق.
جميل. انا اذا ظالم، دي رقم واحد.
الله اكبر.
رقم اثنين، استغليت ضعفه وحاجته للعمل عندي، هذه الثانيه.
نعم.
الثالثه، اننا ما طبقنا الاسلام بعد، فيجب ان نعود الى المنابع لناخذ منها. مش بيتشدقوا الان في اوروبا حقوق العمال وثوره 1 مايو والكلام ده على الاوفر تايم ومش عارف الاجر الاضافي؟
طيب الاسلام وضع لا اله الا الله،
اجر اضافي،
لا اله الا الله.
سبحان الله. كان في قرطبه 1000 حمام عام 1000 حمام في قرطبه واحده، صنعها الخلفاء المسلمين هناك لأي واحد عابر سبيل يدخل الحمام من كله.
سبحان الله.
بلاش مجانا. عندما نأخذ الزكاة من مصارفها ونضعها في مصارفها.
صحيح.
نعم.
عبد الله بن عوف.
آه. وعندك رقية فوجئت بأن ابن عمها اللي هو جعفر بن أبي طالب لحقت به ومعه أسماء بنت عميس زوجته، فرح طبعا لأن حد من بني إيه من بني عمومته أيضا الإنسان صحيح. يعني الإنسان كثير بإخوان طبعا من بني أمية عمرو بن سعيد بن العاص وأخاه خالد والزوجتين، من بني أسد عبد الله بن جحش اللي هي أمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله اللي هي أميمة
نعم.
أمه اسمها أميمة بنت عبد المطلب
نعم.
سبحان الله. ومعه امرأته من زوجة عبد الله بن أبي جحش أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان
لا إله إلا
الله اللي تزوجها النبي بعد كده لما قتل عبد نعم. الله
صحيح
سبحان الله العظيم
بعد.
من أخوالها عامر بن أبي وقاص، من بني عامر الثمانية منهم السكران بن عمرو وكانت معه زوجته سودة بنت زرعة
أيضا
سيدة سودة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم
بعد
سبحان الله العظيم. أنت الآن تنظر إلى عظماء التاريخ
سبحان
هم الذين هاجروا إلى الحبشة، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان،
نتعرف عليها بعد هذا الفصل.
مشاهدينا
الكرام ومستمعينا الاعزاء، مع الداعي الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وصفوة الصفوة، فاصل ونواصل، كونوا معنا.
صفوة الصفوة.
مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بك.
اهلا وسهلا.
استعدوا للهجره كل هذه الزمره من العظماء الذين صنعوا تاريخ الدوله الاسلاميه وصفوه الاقوام انذاك، وهم صفوه الصفوه في هذا المجتمع، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان.
وصلوا الى الحبشه واستقروا فيها زمنا، وبدا المهاجرون في تذكر الارض والاوطان. بدات اشعارهم ترتفع أو ترتفع نبرتها، الحرب والقتال وقتال مكة، وصل هذا الكلام إلى كان أصبح إيه إذاعة معادية بلغة العصر
صحيح نعم.
أصبح شيء يؤثر على سمعة قريش
نعم.
وبعدين قريش محط الأنظار والكعبة مزار الناس من الشرق والغرب، وهناك طائفة تعتبر متمردة خرجت وذهبت لتؤلب دولة
صحيح
تحت قيادة النجاشي، وكانت الحبشة يعني تقول تستطيع ان تقول الروم وفارس والحبشة.
الله
طبعا لا تنظر الى الحبشة الان بين دولة وبين الناس انا
صحيح كانت ديانتها ماذا الحبشة؟
يعني النصرانية النصرانية كان
ومنها ابراها الاشرف
تمام. فالمهم ماذا تصنع قريش؟ عمل اجتماع وقال لابد ان نوفد من يأتي بهؤلاء المتمردين،
يعتبرهم يتعقبونهم حتى في هجرتهم،
وكم تتعقب يعني وكم يتعقب أقوام على مر الزمن. المهم فمن نرسل اختاروا عمرو بن العاص ومعه عبد الله بن أبي ربيعة. عمرو وعبد الله
نعم.
عبد الله بن أبي ربيعة هذا والد عمر بن أبي ربيعة
الشاعر
وسوف ترى رقة نعم. فرجل عجيبة
سبحان الله
كافر
نعم.
ويبدو هذه الرقة ورفاعه
صحيح نعم. ظهرت في شعره
نعم. لا ننكر أنه كان رقيق القلب
صحيح
لا ينكر
ظهر
نعم. المهم ذهب عمرو وعبد الله وصلوا ومعهم هدايا إلى البطارقة والنجاشي نجاشي من المؤثرات، ويبدو أن الهدايا الرسول صلى الله عليه وسلم منع المسؤول أن يأخذ هدايا، كانت هذه نظرة إسلامية عجيبة، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء.
صحيح الأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم طالما استعبد الإنسان إحسانه.
وبعدين سيدنا سليمان لما جات له الهدية إني مرسلة إليهم إيه
بهدية تناظرة
بمال المرسلون، قال أتمدونني بمال؟ إذا رفض الهدية
صحيح.
لماذا؟ لأن أنت هتأثر عليه في القرار. وانظر إلى النجاشي ماذا سوف يحدث منه. المهم
هو شرعا الملوك والمسؤولون لا ياخذون هدايا،
لا هي الهدايا في الحدود
المعروفه أخذ.
في الحدود المعروفه، ما هكذا لرسول الله هديه
طيب
ولغيره
رشوه،
فيعني في الحدود المتعارف عليها
نعم.
يعني خلينا يعني في قضيه
لنرتفع مره اخرى
لماذا بلا النجاشي
ما انت تطوعني ما تطوعني في الهبوط الى الواقع مولانا طيب
يعني عمرو يجلس مع كل بطريق من البطارقه ان عندكم قوما من اقوامنا خرجوا من دينهم وما دخلوا في دينكم خلي بالكم كلام هم خرجوا من ديننا بس ايه ما دخلوش دينكم فكيف يعني خلوهم لخير فينا وجايين عندكم يعملوا مشاكل يبقى ايه جايين مبشرين يعني دول ولا في يعني هذا كلام عمرو فاستقطب البطارقه من حوله وكان لعمرو اسلوب عجيب
صحيح
وكان ابو بكر يسميه ارطبون ارطبون هذا كان يمثل في العصر القديم كيسنجر او بيسمارك في العصر الحديث بيسمارك الداهية
الالماني
المشهور يعني كيسنجر وما ادراك ما كيسنجر يعني
يا لطيف
فعمرو بن العاص في هذه الاونات
كان يقابله بعض الدعاء الان يعني كيسنجر
يعني معلش
ويستقبله في امريكا يعني وهنالك حوارات
المهم يعني. المهم ان سبحان الله عمرو يؤثر على البطارقه فيستميلهم اليه فيذهب البطارقه بما لهم من مكان عند النجاشي وينفثون هذا الكلام الذي نفثه عمرو اليه ولعل تعبير نفث هذا يمكن اقرب الى
ثعبان
طبعا لكن عمرو كان عظيما في الجاهليه وكان عظيما في الاسلام اما ان ياتي من لم يركع لله ركعه ويقول ان شخصيه عمرو لا تعجبني فيجب ان نصم اذاننا عن هؤلاء السوقة الذين يصعدون امامنا فيضيقون صدورنا ويظلمون شاشاتنا
والله يجب ان نقطع السنتهم اصلا يعني ولما نصم اذاننا
يعني سبحان الله
ابو عمر قال لما نرضى الدنيه في ديننا لكن السؤال بعد ابن فضلاتكم هل فعل المسلمون في الحبشه ما يثير الشك والحقد في قلوب النجاشي ومن معه
المسلم كالغيث كما قال صلى الله عليه وسلم اينما حل نفع المسلم لا يضر ابدا مجتمعا وجد فيه ابدا واي انسان يضر مجتمعه ان كان هذا المجتمع من بني جلدته او من غير بني جلدته وان كان هذا المجتمع مسلم او غير مسلم وضره فليس له مسلم المسلم ده عباره عن صمام امان في اي مجتمع سواء في بلده او خارج بلده عباره عن غيث من لما ينزل ينفع
نعم في هذه الاثناء لم يكن هنالك دور يذكر لسيدنا عثمان لرقيه ابنه النبي عليه الصلاه والسلام
كانت النساء كلهن يجتمعن عند رقيه في بيتها وتذكروا يعني ما حتى لما ارسل النجاشي الى كبار الصحابه توجست النساء خيفه فخرجت كل النساء فذهبنا الى بيت رقيه ينتظرن عوده الرجال
ولما ارسل
المفاجاه ما هو الامر وصلنا البطارقه الى النجاشي فالنجاشي قال لا اقضي امرا حتى اسمع من القوم ودي عقول الكبار
هو قرار انه عمرو قال للنجاشي انهم يسبون المسيح فانظر
ماذا لا ما هو لا عمرو عملها على مرحلتين
طيب
هو مش هو عمرو
حتى نبرئ ساحتها
لا عمرو ده مش اي واحد لا يعني اقول يعني ليس عقلا عاديا هو عقل يعني عقل من العقول الكبيره في العالم
نعم
فالمهم فجابه بالنجاشي قال ان بني جلدتكم يقولون عنكم كذا وكذا
جيد
فماذا تقولون فانتدب الصحابة جعفر رضي الله عنه ليتكلم
ابن أبي طالب
ونحن يجب أن نتعلم لن نتكلم على قوم واحد كلنا نتكلم
غوغاء هكذا
فانظر ماذا قال جعفر كلام جميل ونقوله بنصه
تفضل
أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونشرب الخمر ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف
سلمنا رب
دي حالة رصد للحالة العربية احنا كنا قوم بنعبد الأصنام نأكل الميتة نعمل الفواحش نشرب الخمر نقطع الأرحام القوي يأكل الضعيف وما أدراك بهذه الحروب التي حدثت والتاريخ يعرفها حتى بعث الله إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه
جيد
شوف حرب الله شوف ربنا يرزق الانسان حسن الدفيه، تجيب ولد من اولاده او معذرة مسؤول من المسؤولين يقول له كلها كلمتين عربي بس، كلمتين لغة عربية. فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا دونه من الحجارة والاوثان، وامرنا بصدق الحديث واداء الامانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وامرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وامرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وامنا به واتبعناه على ما جاء به من الله. فعاد علينا قومنا الذين دول جايبين لك الهدايا وسبحان الله عايزين يغيروا العلاقه اللي بينهم سبحان الله. فعاد علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا الى عباده الاوثان، مش الى ما كان عليه ابدا، الى عباده الاوثان، عن عباده الله تعالى، وان نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، نرجع تاني سبحان الله. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك.
جيد،
يعني كان في اراضي تانية بس انت يعني سبحان الله. ورغبنا في جوارك ورجونا الا نظلم عندك ايها الملك.
كلام جيد،
جامعة مانعة موفقة، فيها 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 تحديد وفيها تركيز،
هذا تأييد والله
يا دفع الحق. فصمت النجاشي مليا وقال هل معك مما جاء به من الله من شيء؟
جيد،
عايز اسمع جدا ده كلامك. طب ايه اللي نزل على رسوله؟ قال نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، فتلا سورة مريم كلها.
يعني كأنه يأتي على شيء تماما.
فبكى النجاشي حتى احضلت لحيته،
فيها ذكر السيد المسيح.
وبكت الأساقفة حتى احضلت
لحاه.
ثم قال إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة.
الله،
كلام ده كلام سبحان الله. والتفت إلى عمرو وعبد الله، انطلق والله لا أسلمهم إليكم ولا يكادون في أرضي.
وفي هذا الطريق أن يقول ما يزيد المسيح عن هذا أو عن ما قلت.
ما قلت بالضبط.
هو كان النجاشي مثقف في الدين،
طبعا قارئ
يفهم في الدين، يعني
مفيش حد. انت شفت سيف بن زياد لما كان قابل عبد المطلب وله كلام جميل.
صحيح،
يعني ده دليل على انه مصيبه قبل ان واحد يبقى قاعد على كرسي ومش فاهم، تبقى مصيبه.
يعني واضح انه النجاشي قرأ الدين الخاص به وفهمه وحقه، فقد يخرج من مشكات واحده.
عايز حتى المبعوثين اللي بيروحوا في السفارات والقنصليات العربيه، الحارس اللي على الباب خلوه يقرا التاريخ الاول، لازم
خير السفير. صحيح،
الله
خير السفير.
المهم، فعمر لم ايه لم يأس، قال والله لأتين بشيء غدا استأصل به خضراءهم.
يا لطيف،
عمر العيوزة. عمر العيوزة. فقال عبد الله ابن ابي ربيع يا عمر استحي، سوف يقول الرجل نحن نفعل هذا مع بني جلدتنا والرجل يؤمنهم عنده، انا لن اخلع معك مره اخرى.
رأي حصيف.
يعني هو دخل الاسلام على كده.
نعم، رأي حصيف. صحيح. ماذا صنع عمرو؟
طلب مقابله النجاشي مره اخرى.
طيب،
قال انهم يزعمون ان عيسى ابن مريم بشر.
يا الله، في العقيدة هذا.
طبعا. أنا أقول أنه عيسى بشر. حتى برضو أيضا هتخليهم عندك.
هو المشكلة أن عمرا لم يؤمن بهم ولا بديانة عيسى أصلا.
لا، هو عادي.
هو على ديانة
أساسا. هو جاي في مهمة. المهمة أن يأخذ هؤلاء
ويعود بهم إلى مكة.
عشان يعملوا صداع في الجنوب ولا ما يعني ابني تحت عيني والسلام عليكم. نعم. دخلوا ارميه في بتاع فاعتقلوا اهبابا المهم بس بقى يعني سبحان الله. فارسل النجاشي الى جعفر تعال ماذا تقول في عيسى؟ قال هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال النجاشي فمد يده على الأرض فأخذ عودا وقال والله ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود. يعني ما فيش مسافة شو العود ده
هو هكذا
هو يعني هو ده الكلام اللي سبحان الله العظيم. اذهبوا ولجعفر فأنتم آمنون بأرضي من سبكم غرم مش أذاكم اللي يتكلم عنكم كلمة غير طيبة غرم. كررها ثلاثا وما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا واحدا منكم.
يا سلام.
المهم بينظر للبطارقة بيشوف الحاشية برضو رأيها ايه وراجل حصيف يعني برضو مش عايز يعمل
بلبلة. صحيح.
ردوا عليهما هداياهما الاول
رجع الهدايا
رجع الهدايا زيارتكم غير مقبولة
صح يعني هنالك غرض محدد
وجاي بغرض معين جاي الهدية عشان الهدية مرفوضة لان طلبهم مرفوض اساسا فلا حاجة لي بها. فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حتى رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه. أنا أصلا ما من لا أخذ الرشوة أي أخذ رشوة عشان أمر دينه أنا ملك. وما أطاع الناس فيه فأطيعه فيه معقول لا ملك عادي. ولذلك النجاشي أسلم ولما مات صف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وصلوا عليه صلاة الغائب
الله أكبر.
وكان لما يجي وفد بن الحبشة يقول أكرموهم انهم اكرموا اهلنا
عليه الصلاه والسلام
بالوفاء. المهم ظهرت شائعه او اشاعه ان قريش اسلمت وخلاص وتركت التعذيب وده وافق هوى الذي يريد ان يعود الى بلده والى وطنه
فعاد.
وكان اول المقتنعين بهذا عثمان ورقية. بعض القوم قالوا لا انتظروا هذه الاذوبه. المهم عادوا الى مكه فأول ما دخلوا مكة وجدوا التعذيب لإخوانه. ما الذي أرجعكم؟ سبحان الله. فدخل عثمان في جوار الوليد بن المغيرة واللي دخل في جوار عبد المطلب وعاد التعذيب مرة أخرى. وهاجرت رقية مع عثمان إلى المدينة. وفي غزوة بدر أذن الرسول له صلى الله عليه وسلم أن يمرضها. كانت مريضة مرضا شديدا أصابتها شيء زي الحصبة وارتفعت حرارتها وأصابتها الحمى. وهي لما عادت إلى مكة الشيء المؤلم أول ما دخلت
من الحبشة
قالت أين أبي وأمي؟ فقالت أم كلثوم وفاطمة أبوك قادم في الطريق. قالت أين أمي؟ فاطمة خرجت من الغرفة باكية وأشادت أختها بالبكاء أم كلثوم. فدخلت غرفة أمها ورأت المخدع خاليا فعلمت أن أمها قد ماتت.
يا الله.
لأن خديجة ماتت عقب الحصار فورا. فيعني تقول كتب التاريخ أن نحيبها كان يصل إلى الجيران حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها في صدره وظل يقرأ على رأسها ويهدئها. ثم لما هاجرت بقيت في المدينة عاما ونيفا من العام. وكان في غزوة بدر مرضت مرضا شديدا و يعني جلس عثمان بجوارها يمرضها. ماتت في اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من بدر بعد الانتصار وقد فارقتها روحها. فبكاها النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
وبعد ان غسلها صلى عليها ودفنها. يعني هذه الفجيعة الرابعة في حياة أقرب الأقرباء من النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب، ثلاثة أيام خديجة، ثم هذه رقية. طبعا خديجة وأبو طالب أيضا يعني كان ما كان، هم رقية، ثم لم تمر يعني أيام حتى زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بأم كلثوم. أم كلثوم ورقية تمثلان صديقتان حميمتان قريبتان، كانوا يعني متقاربتان في السن.
أنجبت رقية،
أنجبت عبد الله ومات ابن 6 سنوات كما قلنا. أم كلثوم لما تزوجت بعثمان لم ترزق بأولاد، ثم مرضت أم كلثوم بعد مدة، وكانت لا تخالط الحياة الاجتماعية، يعني كانت في حالها، وماتت أيضا عند عثمان بعد أختها تقريبا بسنة.
يا الله،
فبكاها النبي صلى الله
عليه وسلم
ودفنها. ويقول أحد الباحثين كلاما طيبا، يعني يقول نجت قبل عام واحد، أنها ماتت سنة 9 هجرية، فماتت قبل عام واحد من موت أبيها، فنجت من مصيبتين، مصيبة اليد ومصيبة الترمل، لأنها ما رأت قتل زوجها عثمان الذي رأته نائلة بنت الفرافصة، وما يعني حصلت انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى بعد أقل من سنة من موتها، ولم تنجب. وبهذا صار هناك تحت أطباق الثرى 3 من بنات النبي صلى الله عليه وسلم حضر موتهن بنفسه وصلى عليهم. أي قلب كان قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أريد أن أقول الذين تصارعون على الدنيا،
لا إله إلا الله،
يعني 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 أسأل سؤالا واحدا، يجب أن يعودوا إلى أضابير التاريخ حتى يقرأوا فيه يعني هذه العبر وهذه العظات، لأننا في دنيا يعني أغلبها ابتلاءات، لم تكن ابتلاءات خاصة، هي ابتلاءات عامة على الإسلام كله. وليس معنى هذا أن نيأس أو أن نحبط، ولكن علينا أن نتملى أن البيوت الكبيرة أو البيوت المسلمة يدخل فيها الابتلاء كامتحان واختبار لكي يعني يمحص المسلم.
هل كان قلب الرسول عليه الصلاة والسلام في حالة إلى تمحص وابتلاء؟
الله عز وجل يعني الرب رب والعبد عبد، والله عز وجل يبتلي من يشاء كيف يشاء، وكما قلنا ان العظائم كفؤها العظماء، ولا تظن ان بيتا من بيوت الانبياء جميعا الا وابتلي ابتلاء شديدا، لكن كان اكبر ابتلاء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرى موت بنياته الثلاث، ويرى موت 3 اولاد من اولاد الذكور، يعني القاسم وعبد الله وابراهيم، هؤلاء هو دفن بيديه
6،
ودفن من قبلهم خديجة
كثير،
وحضر موت فاطمة بنت أسد. وسبحان الله العظيم رأى كل هذه الأحداث، ورأى بطن عمه حمزة وقد بكرت وهو عائد إلى المدينة، قال أما حمزة فلا بواكي له. ويعني سبحان الله العظيم كل هذه الأحداث للتمحيص ولرفع الدرجات، لكن هذه البيوت تكون قدوة لمثل هذه الأمور. يعني هذه الابتلاءات تعطينا نحن إشارة قوية أن يصبر الإنسان وأن يحتسب وأن يكون عند الابتلاءات كبيرا، لأن المسلم لابد أن يبتلى، ولا بد أن تكون الابتلاءات على قدر إيمانه، فإن كان في إيمانك قوة يكون الابتلاء شديدا، وما من مسلم إلا وقد ابتلي. أما الذين تمر عليهم الأيام وهم لم تدخل عليهم المصائب أو الابتلاءات، ده بيوت بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، بل بالعكس هناك بيوت الابتلاء فيها مستمر، لأن الله يريد لهذه البيوت أن تكون موصولة بالله ليل نهار لا تغفر عنه. فهكذا كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعز ما عنده، وهو الذي يعني وضع المرأة في مصافها التي يعني أرادها رب العباد لها، فبل هؤلاء بناته وأمهن، هو يحضر كل هذه الجنازات، كل هذه الحالات، وهو يصلي عليها ويعني يواصل دعوته دون تواني ودون تخاذل، وما أثرت فيه إلا بمدى ما عنده من إنسانية وما عنده من رقي إنساني صلى الله عليه وسلم. فأنا يعني أهمس في أو أقول لكل مبتلى، اعلم أنك قريب من الله، وأن الإنسان لا يملك نفسه شيئا إلا أن يطلق الأسباب وأن يصبر، والله سبحانه وتعالى نسأله أن يفرج كرب المكروبين. قلبي مع كل مبتلى في العالم، قلبي مع أبنائي في فلسطين، ومع أبنائي وإخواني في العراق، ومع أبنائي في دارفور، ومع أبنائنا في الشيشان وفي البوسنة، ويعني في كشمير، وفي كل بلد فيها اضطهاد لكل من يقول لا إله إلا الله. قلبي مع كل مريض أدعو الله له بالشفاء. قلبي مع كل إنسان يريد أن يرزق بولد أو ببنت يملأ عليه حياته. قلبي مع كل بيت فيه إنسان مريض مرضا يعني عضالا عجز الطب عن شفائه، ولكن المسلم رغم هذا لا ييأس. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. هذه كلمة أقولها يعني ونحن نحوم حول صفحة التاريخ في تاريخ رسولنا صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم.
بارك إن شاء الله.
لكن الملاحظ من دراستنا لبنات النبي عليه الصلاة والسلام أن إحداهن ما وصلت إلى مرتبة تأخذ فيها قرار تساند أباها، يكون لها قيمة سياسية أو اقتصادية في هذا المجتمع أو في الحكومة الإسلامية أو الدولة الإسلامية التي صنعها الرسول عليه الصلاة والسلام. هل كان هذا أمر مقصود لذاته من قبل النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتدخل أحد من أهل بيته في أموره، وهو من هو وقد اتبع من كثير من المسلمين؟
أولا القضية أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم يمثلن قدوة في قضية من هي المرأة، لأن وقوف رقية بجوار أبي العاص، وقوف رقية وأم كلثوم، رقية في هجرتها الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة مع عثمان، ثم وقوف أم كلثوم بجوار زوجها الذي كان يساند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجهز جيش العسرة ويشتري بئر روما ويصنع هذا الفعل كله، وتصبر هي يوم الحديبية يوم أن أشيع أن عثمان قد قتل ويبلغها هذا الأمر. هذا دور كبير الأساسي للمرأة، الوقوف بجوار الزوج الذي له قيمة في الحياة، لأن لا صلاح له في المجتمع إلا بصلاح زوجته. وسوف نرى أم الحسنين ويعني هذا الدور الكبير الذي كانت تقوم به مع علي، ما رأيناها تشارك. لماذا تشارك إذا كان المصنع للقرار بأمر الله عز وجل موجود صلى الله عليه وسلم؟ فهنا يعني لست في حاجة إلى المشاركة. كان بنات النبي الأربع يتسمن بصفة عجيبة وصفة الحياء البالغ، يعني مش عاملة رئيسة، لما تفهم ما يجوز هذا على بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قدوة لنسائنا، وليت كل بنت من بناتنا عندما يهبها الله زوجا صالحا تقف بجواره ليكبر ويكبر وبكبره وباستقامته على طريق الله تربي لنا جيلا صالحا. يعني آمل يعني وقد توشك سفينة الأبدية أن تأخذنا إلى بعيدا، يعني أن نرى جيلا صالحا يرفع العالم ويعني ويظهر دين الله في هذه الأرض.
بإذن الله تبارك وتعالى. انتهى وقت الحلقة، لكن لقاءتنا مع فضيلتكم لن تنتهي أبدا إن شاء الله، ونشوف في الحلقة القادمة
إن شاء الله
فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة
والسلام. إن شاء الله ربنا كنا من أهل الدنيا.
درسنا سيرتها، بارك الله في عمركم وعملكم ونفع بكم.
جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم
وفيكم بارك. سيدي نطلب دعاء أن نختتم بهذه الحلقة لا تكون ساعة إجابة.
يعني سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم فك الكرب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين، وخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. المسلمين. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم، ولا تقلقوا في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج صفوه الصفوه. اشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوه الصفوه نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
سلام على عباده الذين اصطفى، أَاللَّهُ خير أم ما يشركون.